الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فقه أسلافنا وسلفنا الصالح من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان لغة عالمية هي لغة الأخلاق. ودخل الناس في دين الله أفواجا عندما رأوا إسلاما يتحرك على أقدام من حاملين ومعتنقين، ثم خلق من بعدهم خلق تحولت الأخلاق أو نسوا قضية الأخلاق الحميدة واستشرت أو تفشت فيهم أمراض الأمم السابقة، وتحول الناس إلا من رحم ربي من الخلق الحسن إلى الخلق المذموم. وأرى والله أعلم أن صلاح الأمة وعودتها إلى كتاب ربها وشرع نبيها صلى الله عليه وسلم يكون بداية بالتخلق بالخلق الحسن. فما هي مصادر الخلق المذموم؟ لماذا فلان عنده أخلاق ذميمة؟ وكيف يعالج الإنسان الأخلاق الذميمة؟ كل شيء حتى في العلوم لها فلسفة، يعني أصول يبنى عليها أو أصول تبنى عليه هذه المعلومات أو هذا العلم. هذه الأصول إذا عدنا إليها وحاولنا أن نصلحها وأن نضبطها لرأينا الخير الكثير في صلاح خلقنا الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. تستطيع أن تقول إن منابع الخلق السيء ينبع أولا من للأسف الجهل، فأول منبع من منابع أسباب الخلق الذميم أو الخلق الذي لا يحبه الله عز وجل هو الجهل. الجهل يجعل في عين صاحبه الجميل قبيحا ويجعل القبيح جميلا. كيف؟ الإنسان عندما يجهل مثلا مضار الغيبة والنميمة يجهل عواقبها حتى في الدنيا، يعني ليست المشكلة في أن الغيبة والنميمة من الكبائر التي يعاقب عليها يوم القيامة، بل إن المغتاب كما قلنا إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار، هذا في الآخرة. الغيبة في الدنيا تنتج بين الأسر وبين العائلات وبين المجتمعات كراهية وحقدا وضغينة وقضايا في المحاكم، تبدأ بغيبة الإنسان لأخيه الإنسان. وقلنا لو أمسك الإنسان لسانه عن أعراض الناس لصلحت المجتمعات. عندما تصير أنت كما قلت من قبل آمنا على عرضك مني وآمنا على يعني نفسك مني عندما تغادر المجلس وتطمئن أنني لن أذكرك بسوء، يكون بيني وبينك مودة ومحبة. هل القضية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه سحبتم أفش السلام بينكم؟ أنا عندما أفشي إليك السلام وأنت تفشي إلي السلام وأن تلقاني بوجه الطلق وأن ألقاك بوجه الطلق، هل القضية ظواهر الأمور أن هذا الظاهر دليل على ما في باطني لك من حب ومودة وما في باطنك أنت نحو من رقة وحنان وعطف. القضية يجب أن تتواصل أعمال القلوب مع أعمال الجوارح. فأنت إن أمنت من غيبتك وأمنت من أن أنهم لك أو أنهم عليك دبت بيني وبينك أو زرعت بيني وبينك شجرة المحبة التي كانت عند صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصل الأمر بأبي بكر عندما كان يلقى عمر في صلاة الصبح وقد كان معه في صلاة العشاء يلتزمه عمر محتضنا أبا بكر ويقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. هذه من باب المودة، هذه من باب المحبة، هذا من باب التقارب. لماذا؟ لأن هؤلاء أدركوا أن الله عز وجل عندما حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن وعندما حرم معاصي الجوارح ومعاصي القلوب كان لمصلحة الناس في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة. عندما تجتمع المجتمعات على المحبة المجتمعات تنهار بالحقد والحسد، المجتمعات تنهار بالشائعات، المجتمعات تنهار عندما أخوضه في عرضك وتخوضه في عرضه، المجتمعات تنهار عندما يذهب الموظف ليغتاب صاحب العمل ويجلس صاحب العمل مع إخوانه من أصحاب الأعمال ليغتاب كل الموظفين الذين عنده. يصل الأمر لبعض أصحاب الأعمال أنه لا يغتاب موظفي شركته فقط، لا، إن أخطأ فيه رجل أو تكاسل عن عمل ما ربما يقول ليس في عائلتي فقط، يقول في وطنه كله. يقول قلت لك إن هؤلاء من بلد كذا كلهم نصوص كلهم منافقون، ويعمم القضية. لو جاء هؤلاء من وهم ملايين، لو جاء هؤلاء يعني نفرض جدلا أنك اغتبت موظفا عراقيا أو مغربيا أو مصريا أو خليجيا، وقلت إن أهل العراق كلهم هكذا، إن أهل المغرب كلهم هكذا، إن المصريين كلهم هكذا، إن الشواب كلهم هكذا، لو عممت وجاء كل عراقي أو شامي أو من أي مكان يوم القيامة وطالبك كل واحد منهم بحسنة واحدة، حسنة بالله عليك، هل بقيت لك حسنات؟ أتدري أن الذي تغتابه لا يرضى يوم القيامة إلا أن يحملك كل أوزارك وأن يأخذ كل حسناتك؟ أتدرون من المفلس؟ المصيبة أننا نحفظ، المصيبة أننا حفظ ولكن غير مصدقين. يقول ابن القيم أرى الناس فأرى عجبا، القول قول نادر والفعل فعل نائم. يعني القول قول نادر، أنا مقصر، أنا يعني مذنب، أنا كثير الذنوب، لكن الفعل فعل آمن من مكر الله والعياذ بالله رب العالمين. والذي يأمن من مكر الله هذه من كبائر معاصي القلوب والعياذ بالله. فحاذر، لان لسانك هو الذي يريد موارد التهلكه. تكلتك امك يا معاذ، وهل يصب الناس على مناخرهم او على وجوههم يوم القيامه الا حصائد السنتهم؟ اذا القضيه ان الله عز وجل عندما رزق المسلم بالعلم، علم الذنوب، يعني يعلم ما هو الذي يهلكه وما الذي ينجيه، عندئذ سوف يمسك لسانه. فما الذي يجعل المغتاب يغتاب؟ الجهل، الجهل، لأنه يقبح له الحسن ويحسن له القبيح. كيف يحسن القبيح؟ يقول يا أخي أنا أشكو لك من فلان لأنه صنع كذا وكذا. تقول هل تستفتيني في مسألة؟ فهذا مباح لك. هل تأخذ مني نصيحة؟ هذا مباح لك. أما أنك تريد أن تشكو ليل نهار وأن تقول إن هذا كذا وهذا كذا، هذا ربما يكون في ميزان سيئاتك. فحاذر، فإن لسانك حصانك كما قالوا، إن صمته صانك وإن خنته خانك. إذن أول منبع من منابع الخلق الذميم قضية الجهل بعواقب ومغبة الذنوب، ثمرات الذنوب، الذنوب بعدها كيف؟ يأتي لك إنسان ويقول لك إن عمك لا يحبك. الشيطان يأتي لك ويأتي بسيئات عمك أمام عينيك، وتصدق أنت كلام شيطان الإنس وشيطان الجن، حتى قال الحسن البصري لمن أراد أن ينم له عن أخ له، قال له يا بصري إن فلان يذكرك بالسوء، ويقول فيك كذا وكذا. فقال الحسن البصري: أما وجد الشيطان رسولا سواك؟ ولما اغتاب أحد الناس رجلا في مجلس الحسن قال البصري له: تعالى فاقترب. فاقترب الرجل من الإمام. قال الحسن له: هل شاركت في فتوح فارس والروم؟ قال: لا. قال: هل شاركت في فتوح شمال إفريقيا؟ قال: لا. قال: هل شاركت عمرو بن العاص في فتح مصر؟ قال: لا. قال: عجبا، سلم كل هؤلاء الأعداء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم؟ يعني ما جاء ضرر منك إلى أي عدو من أعداء الإسلام أيام الفتح سبحان الله، ولكن ما سلم منك عرض أخيك المسلم. فليتقي الإنسان، والله لو اختفت الغيبة من مجتمعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى لصلحت المجتمعات وأثمرت. ما الذي يجمع؟ انظر إلى أي شركة أو هيئة، لو أن الإنسان رفض غيبة الموظفين من الصباح حتى نهاية العمل في نهاية اليوم، سبحان الله، أنا أظن يعني أن الملائكة ربما تهرب من المكان الذي فيه موظفين مغتابين، سبحان الله. لماذا؟ لأن هذا يغتاب المدير، والمدير يغتاب رئيس القسم، ورئيس القسم يغتاب السكرتير الخاص، والسكرتير الخاص يغتاب الوزير، والكل يغتاب الكل، وكأننا مليارديرات في الحسنات نريد أن نوزع حسناتنا. حتى قال علماؤنا: إن كنت ناصحا وأردت أن تغتاب أحدا فاغتب والديك. لماذا؟ لأنك تريد أن تعطي حسنات. طيب إذا كنت ناصحا فأعطي حسناتك لأبيك وأمك. ليس معنى هذا أن يغتاب الإنسان أباه وأمه، وهذه الموجودة في زماننا. إذا ميز أب أخا عن أخ أو أختا عن أخت أو العكس، سبحان الله، صارت البنت في عرض أبيها بأنه ظالم لا يعرف العدل لا يعرف الرحمة، أمه التي تسيره، وإن ظلمتها أمها في شيء تقول هي تفضل أختي عني، وربما تغتابها أيضا. لأن الإنسان عندما يقع في أعراض الناس، لأن عليا يسير مع الحسن والحسين فرأوا كلاب تنهش في يعني حمار الميت، ورائحة اللحم تفوح بنتنها وعفنها في الكوفة. فقال علي: هذه هي الدنيا، يعني الجيفة هذه تمثل الدنيا، وهؤلاء الكلاب يعني هم طلابها، فإن أردت يا حسن وإن أردت يا حسين أن تنهشوا في أعراض الناس وتأخذوا من الدنيا فافعلوا كما يفعلون، سبحان الله. حتى أن المصيبة الصورة الصعبة التي نقلها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بمن اغتبته حيا أمامك، أنت اغتبته من وراء ظهرك، فيؤتى به يوم القيامة ويقول الملك لك: كل منه حيا كما أكلته ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ المصيبة أننا نقرأ القرآن ونبكي ونتباكى ونصلي ثم نضيع هذا كله بغيبة واحدة وغيبات متتالية. نسأل الله أن يرفع عنا الجهل الذي يؤدي بنا إلى الأخلاق الذميمة. حسن لنا أخلاقنا، لا يحسن الأخلاق إلا أنت يا رب العالمين. هذا هو المنبع الأول من منابع الأخلاق السيئة، الجهل، الجهل بثمرات الذنوب. المنبع الثاني الخطير الغضب. الجنس العربي بطبيعته هو إلى الغضب أقرب من الحلم، ولذلك ما مدح أحد بالحلم بعد الله عز وجل وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا النبيان الكبيران إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبشرناه بغلام حليم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا الحلم لا يتصل به كثير منا. نحن مكان الحلم وضعنا غضبا على مدى أكثر من 30 عاما، وأنا أقضي في مسائل الطلاق ما بين الرجال والنساء. لم أرى مسلما في مشرق الأرض ومغرب إلا قلة، لدرجة أنني ربما سبحان الله نسيتهم من قلتهم، سبحان الله، أو أذكرهم من قلتهم، أنه طلق زوجته في حالة هدوء. كل المسائل التي تأتي لي وتأتي لإخواننا من الفقهاء والعلماء والمفتين، أنا في لحظة غضب قالت لزوجتي طلقني فطلقتها، انا ما كنت اعرف يميني من يساري، انا ما كنت اعرف فوق من تحت، انا ما كنت اعرف سبحان الله انني في البيت ام خارج البيت. فلما القيت يمين الطلاق هكذا تقولون لي انها حرمت عليك، وينطلق هكذا الحق. ما راينا زوجا يجلس مع زوجه وياتي باهلها ويقول لقد استحالت العشره بيننا، ومن الافضل ان يتفرق كل واحد منا، ان يتفرق يغني الله كل من سعته حتى ينشأ الاولاد في بيئه صالحه سواء مع الاب او سواء مع الام، ويرتاح القضاة في المحاكم، ويرتاح شهود الزور من دخوله الى النار والعياذ بالله رب العالمين. يقول انه يضربها، يقول القاضي امن شهود؟ يقول ابن عمه نعم نعم انا اراها يضربها كل يوم. هل كنت تعيش معهم؟ لا والله يعني انا اثق من كلام بنت عمي، بنت عمي ملاك من الملائكه لا تجلس سبحان الله. ابن عمي يكاد يكون في اخلاق النبيين سبحان الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لذلك من السنه المطهره انك اذا دخلت الى دار القضاء عند القاضي ووجود المحامي ووجود شاهد الزور يجب ان تستعيد بالله من الشيطان الرجيم، فهذا مكان تذكره الشياطين، لاننا للاسف الشديد يعني يعبر بعضنا على حقوق بعض او يدوس بعضنا على حقوق بعض. فوجدت مرة ان يكون هناك طلاق اسلامي. ما معنى طلاق اسلامي؟ يعني اناس عقلاء تقول المرأة انا لو ضللت مع هذا الرجل سنة زيادة ومت لدخلت النار، ويقول الرجل في نفسه انا والله لو عشت مع هذه المرأة شهرا زيادة ومت لكانت مآلي الى النار، لانني لا اطيقها ولا ارى حسناتها الا سيئات، ولا ارى فيها حسنة واحدة. ولا عندئذ تتوقف الحياة الزوجية ويكون هذا المسلك من أناس عقلاء فضلاء يريح القاضي ويريح العالم ويريح الفقيه، وتنتهي الأمور كما بدأت في البداية. أنت إذا جلست أخا الأستاذ في مجلس طلاق تتعجب وتقول هل هؤلاء هل هذان الزوج والزوجة الذين اللذان جلست معهما من 10 سنوات عندما عقدنا لهما زواجهما كانت الوجوه مبتسمة، الاب مبتسم والام مبتسمه، حتى وان كانت ابتسامه يعني فقراء كان مره كانت ابتسامه والسلام سبحان الله العظيم. اذا بهذه الابتسامه تتحول الى تخشيط انياب وبحث عن حقوق وبحث عن ما هو اكبر من الحقوق، ثم نذهب الى المحكمه، ثم تؤجل الطلاق سنه واثنين وثلاثه، وتنتظر المراه كل هذه المده حتى تاخذ ورقه طلاقها، ويظن الرجل انه بدي ذراع القضاء وبالضحك على القاضي ان يعيد زوجته اليه ليسومها سوء العذاب وينتقم من ابيها وينتقم من امها، وكاننا في حرب ضد شاروخ سبحان الله. يا اخوتاه ليست هذه بيوت المسلمين، بيوت المسلمين بيوت تقوم على الموده والسكينه والرحمه، فاذا تبخرت الموده وضاعت السكينه وانتبت الرحمه فيجب عندئذ ان ننظر في كره الطلاق وننظر في حقوق المراه، ولا اياك والظلم، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى عندما جعل الانسان يعني او جعل على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لو اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، فكان الغضب هو المنبع الثاني الخطير من منابع سوء الخلق. كيف نعلم ابناءنا الا يغضبوا؟ كيف نعلم نساءنا الا يغضبوا؟ كيف نعلم بناتنا الا يكون الغضب يعني محور حياتنا؟ كيف نتعلم نحن كآباء وأزواج وكبار في السن كيف لا يغضب الإنسان؟ قلنا هناك أمور يجب أن يقطعها الإنسان. عندما يستثيرك طرف آخر، هذا الطرف زوج زوجة ابن جار عم صاحب عمل أي شيء، أول شيء تقطعه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الغضب من الشيطان. ثم قبل أن تتكلم أو تتفوه بكلمة ادخل فتوضأ وغير حركة وقوفك، إن كنت واقفا فاقعد، وإن كنت جالسا فقف، وإن كنت نائما فاجلس، يعني غير الحركة نفسها. ثم أطفئ نار الشيطان بماء الوضوء وقل سريعا اللهم أجرني من حر الغضب. ثم لما تتهيأ للكلام بعد هذا كله عد إلى 10، وبعض العلماء يقولون عد إلى 100 علماء النفس، وهذا كلام يعني يؤيده الشرع، أن تعد الواحد اثنان ثلاثة إلى أن تصل إلى 10 تكون قد هدأت تتضح الصورة قليلا، تبدأ في معالجة الأمر بطريقة أخرى. أما أن يستثيرك من أمامك في كلمة فترد عليه بكلمة هي أخشى منها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هجاه أحد الناس تلون وجه عمر غضبا، فقال ابن عباس، وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، وأعرض عن الجاهلين يا أمير المؤمنين، وهذا من الجاهلين. قال ذكرتني بالله رب العالمين، وعاد عمر إلى الحلم مع الرجل مرة أخرى. بلال يأتي إلى بيت عمر ويقول لقابل كيف تجدون أمير المؤمنين؟ قال والله إن أمير المؤمنين خير كله، لكن أمير المؤمنين إذا رمت فهذا أمر عظيم. يقول بلال رضي الله عنه، لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يذهب عنه الغضب. الغضب شيء سيء، لو نظرت إلى المرآة وأنت غضبان لن استنكرت الواقف أمامك في المرآة. أخ الإسلام، إياك والجهل، إياك والغضب حتى تحسن أخلاقك. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، منبع ثالث حتى نتم الفائده ونكمل الحديث ان شاء الله بعد الخطبه بعد الصلاه باذن الله. منبع ثالث من منابع الاخلاق الذميمه ومنبع خطير، وهي الشهوات. الشهوات هي التي تجعل للانسان اخلاقا ذميمه. اي رجل محترم فاضل والد بلغ 40 من عمره، لما الانسان يبلغ 40 يدعو رب العباد عز وجل، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي. يعني الانسان عند 40 يكتمل عقله. حتى علماء الطب وعلماء الفسيولوجي والتشريح يقولون ان الانسان يكتمل تماما، تكتمل كل عظامه وكل خلايا مخه عند سن 40. تجد بعد سن 40 وبعد سن 50 بعض من الرجال بالذات تصيبه، وهذه في البيئة العربية أكثر، يعني أمراض المراهقة مرة أخرى. يراهق، يعني يعود كابنه الصغير الذي في 15 من عمره. هذا الإنسان نتيجة أنه سبحان الله يعني عنده مركب الشهوة يعني كبير، وهو يغذيه. كيف يغذيه؟ أنه لا يغض البصر. كيف يغذيه؟ أنه يعطي نفسه كل ما تريد. ابن عوف رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن ياتي للسوق بقمح على يديه هكذا، وكانوا زمان لا فينا ورق ولا اكياس من النيلون ومن غير النيلون، ورغم ذلك ابناؤنا يتاسفون وزوجاتنا يتاسفن وكبارنا لا يرضى. جاء بلحم على يديه، قال عمر ما هذا يا ابن عوف؟ قال لحم اشتهيته يا امير المؤمنين. خفق عمر صديقه عبد الرحمن بن عوف بدرته الشهيرة وقال يا عبد الرحمن بن عوف يا لكع، أكل ما اشتهيت اشتريت؟ يعني كل ما كان عندك شهوة للاشتراء تشتري؟ إذا الشهوة، لأن الشهوات أنواع، هناك شهوة بهيمية وهناك شهوة جبروتية إبليسية، الحقد والحسد والضغينة والكذب، وهناك شهوات تبعية اللي هو حب الانتقام والهجوم على الغير سواء بالالفاظ او باليد او بهكذا. سبحان الله العظيم، نحن للاسف الشديد لو عالجنا شهواتنا واصبحت الشهوات تحت يعني سيطرتنا، عندئذ تختفي تقريبا منابع الاخلاق الذميمه ويظهر امامها الاخلاق الحميده التي يكون لنا معها لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين. اللهم حسن لنا اخلاقنا، اللهم حسن لنا اخلاقنا، اللهم حسن لنا اخلاقنا، لا يرزق احسنها الا انت. اجعل اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا ترى لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اخرج عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، واقفهم على طريقك يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أوصاك من الله قيل. نزل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أيضا عندما يسلم أخ لك جديد في الله هنئه أنه استنقذ من النار وبلغ صفحة جديدة. سبحان الله، هذا الابن العزيز الذي يسلم اليوم، يعني الملائكة تفتح له من هذه الساعة صفحة بيضاء وغفر له كل ما سلف من ذنوبه، بدأ صفحة جديدة مع الله. دعاءه اليوم مستجاب لك، اجعله يدعو لك. يعني سبحان الله، وصلوا أنفسكم أن تزوروه وأن يقول له بالسمع آخر. يعني ابن أسعدني أن والدته قادمة من إنجلترا غدا إن شاء الله، فأخبرها قال لا، عند وصولك بإذن الله أكون قد دخلت الإسلام وولدت ميلادا جميلا. هذا شيء طيب، يعني كونوا مع كل الذين يدخلون إلى دين الله، وأروا من يعني هؤلاء خلق الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام ورقة الإسلام وبساطة الإسلام وفطرة الإسلام، حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا كما صنع أسلافنا. وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله وأحمدكم. محمد الله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة 13 سنة، ما أمر الناس بتكاليف محددة إلا أنه زرع فيهم عليه الصلاة والسلام حقيقة لا إله إلا الله. ومن مقتضى وثمرات لا إله إلا الله أن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن، حتى إن رآه مسلما أو مسلم غير مسلم أو غير مسلم يقول وددت أن أكون كهذا. يعني هذا اليهودي الذي نازع عليا في سيفه ويقضي شريح لليهود، لأن السيف سيف اليهودي وليس سيف علي، رغم ثقة شريح من صدق علي، وهو يعرف هذا السيف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لزوج ابنته، لكن القاضي المسلم أمامه بينات واضحة، لازم ادعاء واضح، والبينة على من ادعى واليمين على من انكر، هكذا يقوم العدل. فلما وصل اليهودي الى الباب عاد مرة اخرى وقال رجل من اهل الذمة يقاضي امير المؤمنين امام قاضيه في سيف، فيقضي القاضي ان السيف انما هو سيف الذمي، والله ان هذه خلق النبيين وهذا دين اولى بالاتباع. لكن لما انسان سبحان الله يظلم من ابن عمه، لما انسان تظلم من زوجها، لما مسلم يظلم من زوجته، لما جار يؤذى من جاره، فاين تكون الرحمه؟ كنا صغارا نقرا ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، كنا نتعجب الكافر اصلا مفتون، كيف اكون انا فتنه عليه؟ فهمنا لما اشكبرنا، لما فهمنا علماؤنا، يعني وليس هناك كبير في العلم، ما زلنا صغارا نحبو على مدارس العلم ونتعلم، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. فقهنا أن الإنسان المسلم ممكن يكون فتنة للكافر، لأن هذا الذي دخل بيننا اليوم لو لم يجد من يعلمه العربية حتى يفهم كلامنا، لو لم يجد من يترجم له ترجمة فورية خطبة الجمعة، لماذا لا يلحق بمساجد المسلمين غرفة لمترجم فوري وهناك سماعات كيعني التقنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة، وهذه نراها في إخواننا في أوروبا موجودة كثيرا، يرعى الأخ الغير المتكلم بالعربية السماعات على أذنيه، غرفة ترجمة وتترجم. احنا سبحان الله يعني جفت حلوقنا في جميع بلاد العالم الإسلامي، كل مؤتمرات مع وزراء الأوقاف هذا الله الجميع، يا سيدي لا نريد إلا دائرة مغلقة، كاميرا موجودة وشاشة تلفاز للأخوات حتى لا تسود الأخت. أنا عن نفسي كفرخرهم بصراحة، أكثر الله من خيراتهم، أنا عن نفسي لو لم أرى الخطيبة وهو يخطب ربما أسرع. فلماذا لا ترى سبحان الله تركز صوتا وصورة مع المسألة؟ لماذا ندخل بقى في دوامات والنظر ومش النظر؟ وهكذا ايضا بالنسبة لاخواننا المسلمين الجدد، يعني لو لم يجد من يترجم له، لو وجد تعامل سبحان الله يعني ليس فيه وضوح رؤية، فيه من اللف والدوران، فيه من الأشياء التي لا يحبها تأنف وتعاف منها النفس الإنسانية الحرة. بالله عليك ماذا يقول؟ ماذا يقول رجل الذي كان أيام من الاستعمار أو الاستخراب الفرنسي في الجزائر لما أسلم وأعجبته أخلاق البدو؟ فلما ذهب إلى المدينة، يعني مش المدينة المنورة، ذهب إلى المدن هناك يعني، ورأى أخلاق أهل المدن في اللف والدوران وعدم الوضوح، أوصى بأن يكتب على قبره وموجود إلى الآن: أحمد الله أنني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. لماذا هذا؟ لأن نحن فتنا عليه، لأنه لما رأى أخلاق المسلمين قال الحمد لله أسلمت قبل هذا. هذه هنا تكمن المشكلة. والكارثة الأكبر أنك دون أن تدري، دون أن تدري، تعلم ابنك بالقدوة دون أن تعلمه بالكلام، سواء كانت قدوة صالحة أو قدوة سيئة. لما تقول لابنك قم يا بني لصلاة الفجر أو تضبط له المنبه وأنت تتكاسل، ماذا يقول الولد في نفسه؟ عندما تقول ولد التدخين يا بني، كما يضحك علينا وزراء الصحة أو وزارات الصحة في كلمة لا تراها إلا بالمجهر، وترى بالتلسكوب الذي نرى به الأفلاك، التدخين ضر الصحة. يا سلام، الله كثر خير إلى سيدي، ربنا يريحنا منك ومن أمثالك. التدخين ضر الصحة، سبحان الله. هكذا فالإنسان إذا لم يوافق كلامه وعمله على قدر ما يستطيع، هذه مشكلة. المشكلة التي تليها عندما الولد الصغير ينظر إليك ويرقد، والبنت الصغيرة تنظر إلى أمها وترقد وتركز في ذاكرتها، يجمع في أولادنا أهل الكمبيوتر ولا في الهارد ديسك، يجمع في الداخل في الذاكرة ما تراه من أمها وما تراه من أبيها، وترقد متى أنت راض عن أمها ومتى أنت غاضب دون أن تتكلم. فما بالك لو تكلمت؟ ما بالك لو سمعت فيها العراق الدائق؟ ما بالك لو سمعت فيها كلام سبحان الله أمها عن أهل أبيها، وكلام أبيها عن أهل أمها، ويقول هذا في ذات ويخرج ولد مهزوز، مهزوز الشخصية. المسلم متوازن الشخصية. ولذلك يعني يقال أن واحد من السلفين الصالح أتعبته زوجته 25 سنة، ويعني تريه الليل نهارا والنهار ليلا يعني، فجاب أهلها مرة في الثانية الثالثة فنوى طلاقها، قعد معها بالهدوء كده. فالمرأة وجدت نفسها أمام المشكلة الحقيقية، طلاق أمر صعب، أصعب ما تصنعه المرأة حتى وإن كانت فاكرة رضا بسبب الطلاق. والحمد لله أن الطلاق أعطي من الواجب للرجل لأنه يقدم العقل على العاطفة. تخيل أنت أن الطلاق بيد زوجتك، ها؟ سوف تعيش معي منفردا هنا، لكن من كان هو المفروض أن الرجل يقدم عقله على عاطفته، لكن الرجل الغضب يتلاعب به، كيف يكون؟ المهم نوى الرجل طلاق زوجته، قال لا، لابد ان احنا نتفرق بالمعروف، ويعني لا داعي لمثل هذه الهدف. فتقول له: اذكر يا رجل طول العشره، قال ما لك عندي من ذنب الا هذا. هو ده سبب المشكله، هو طول العشره دي، سبحان الله. لان طول العشره على سوء وليس على خير، طول العشره على سبحان الله العظيم. لكن دائما اقول بالذات الازواج والزوجات، لماذا اركز دائما على موضوعين طوال حياتك؟ على موضوع الخلق، موضوع الزوج والزوجه، لانه كيان المجتمع. اذا صرح الزوج والزوجه صرحت الاسره، صرحت الاسره صرحت العائله، صرحت العائله صرحت المدينه، صرحت المدينه صرحت الدوله، صرحت الدوله صرح العالم. والاخلاق الحسنه اذا استشرت المسلمين دخل الناس في دين الله افواجا، واصطلحنا وارحتك انت وارحتني انا. انت تريحني وانا اريحك، بماذا؟ لانك تامن على سبحان الله. الرجل الصالح كل ما يبحث عنه يقعد وسط القبور، وسط المقابر، من تابع التابعين. احنا كل ما نشوفه قاعد وسط القبور، قال: اجلس مع اناس يذكرونني باخرتي، وان تركتهم لا يغتابونني. في ميت غتبك؟ ابدا. فاطمأن عين الرجل سبحان الله مما راى من الناس، سبحان الله، انه مامون العاقبه بين المقابر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من علامة الساعة: سوف يأتي زمان على أمتي يمر الرجل بقبر أخيه ف... فيقول يا ليتني كنت مكانك. من كثرة الايه؟ الفتن، كثرة المصائب، كثرة الابتلاءات، يتمنى الرجل ان يموت سبحانه وهو لا يدري يعني ما العاقبة سبحان الله العظيم. ولذلك اول ما يقتص منك يوم القيامة المظالم، واول ما يقتص في المظالم اللسان، اول ما يقتص الغيبة والنميمة والكذب، لان الكذب انت تكذب عليه فتصور به الامور سبحان الله على غير طبيعتها. النميمة توقع الناس في بعضها، الغيبة توجد الحقد والحسد بين الناس وعدم الامن والامان في المجتمع. فاول ما يغضب المظالم، كم من اناس ينامون وقد ابتلعوا اراضي واموال وملايين سبحان الله من اخوانهم ومن شركائهم سبحان الله، وهذا هذا للقاضي وهذا للقاضي، والمهم المحامي يزين الامر هكذا ويدافع عن هذا بالحق وبالباطل، وفي الاخر يقتص. قال صلى الله عليه وسلم لا يأتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، وانا بشر فاقضي له من حق اخيه، فليعلم انني ان اقتطعت له من حق اخيه شيئا فليعلم انني اقتطع له شبرا من جهنم والعياذ بالله. يعني الرسول يعطيه شبر من جهنم على طرف النار والعياذ بالله. اذا اراد الانسان ان سبحان الله العظيم ان ان ان, أن يستقل الله، فليتخلى بالاخلاق الحسنه وليتحلم. يا اخي ان كان عنده حلم يتحلم، يعني نفرض ما هو المصيبه ان احيانا الزوج يكون عصبي، في ازواج عصبيين خلاص، وفي زوج احيانا تكون عصبيه او طبيعتها انها يعني يقول لك اصلا زوجتي ابن الشيخ نكديه، يقول له نكديه يعني ايه؟ يقول لي لم ارى منها ابتسامه قط الا في حاله واحده، لما بعيده في جيبه يقول له يبتسم، فان رات المبلغ مريح يعني الحمد لله اتسعت ابتسامتها وصديق قد اتسع بحسب القيمه سبحان الله وتعالى، تبع العرض والطلب، اليات السوق، دوران حركه راس المال او حركه الكلام الاقتصادي العجيب اللي يشحنون به الله يرضى عليهم. فايضا احيانا الزوج سبحان الله وبالذات الزوج اللي قاعد في البيت مده طويله عينه على صغير الامر والكبير، يا اخي لا تتدخل في اداره البيت، كل شويه يقول الكرسي ده مش مكانه ليه؟ طب انت مالك؟ يقول حطه انت عايز تنقله وننقله، يقول انا انقل، امال مين؟ يقول امال هي شغلتنا ايه؟ سبحان الله يا اخي لا والله ما فهمنا حقوقنا كما ونيجي لقضيه الاحوال الشخصيه ونتحدث فيها باذن الله. هل لك حقوق على زوجتك في ان تطعمك وان تغسل لك ثيابك وان تكنس لك بيتك؟ هل هذه حقوق؟ هل هذه فرائض عليها عن فضائل؟ فكرتوا كلهم فضائل، واحد قال فضائل بس صوته خطر تحت نفسه. يا اخي فضائل ليس فرائض، مش مفترض على الزوجه انها تطبخ وتخرج، مش مهمتها هكذا، مهمتها شيء اخر. وبعض اخواتي وهم سامعيني الان، واحنا دائما انا اكون ساخن على اخواني واخواتي وابناء وبناتي في المسجد المريدين المحبين لي هم الذين اضغط عليهم. والاخت مش رايحه بالسياره يقول له شوف كلام الشيخ زي العسل وزي في شغل في البيت خلاص انتهى، عصر العبودية خلص، الاستعمار انتهى سبحان الله. الشيخ اللي قاله وانا اللي قلت سبحان الله، عايز تخالف الشيخ بتاعك انت بتحبه وتجيبنا من اخر الدنيا حتى بيصح كلامه البايخ سبحان الله. اهو قال كلام حلو النهارده اول مره اللي بالك انت. لا يا اخي المن لا يجب ان يكون بين الطرفين. الزوجه ان صنعت هذا فهو في ميزان حسناتك، استعمله برضا ولا تريد منك الا كلمه طيبه حتى في رضاعتها لابنها. الاسلام اعطاها الحق في ان تاخذ اجرا وهو ابنها. ليه؟ لان الاسلام ده دين عظيم نظم الحياه كلها، لان زوجتي ان لم ترضع سوف اتي الولد بلبن صناعي، والولد تطلع ينبت بعاطفه صناعيه، يقول الولد مالك يا عبد الله ولا يا حماده ولا اي اسم، ها من يومين لم تقبلني، وليه؟ ما انا قبلتك الشهر اللي فات لما عطيتك المفروض. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، دي يعني عامل زي عالم السياسه، يعني ما ليست هناك يعني مصلحه دائمه او ليست هناك يعني مشاركه دائمه ولا عداء دائم كما يقول. لا، القضيه ان الولد يعني لما يرضع من ثدي امه من حقها ان تاخذ اجره. ايضا اريد ان اهمس، خلي بالك من اهمس دي، في اذن اخواتنا وبناتي الذي يصلين معنا ان ايه، وهي راجعه تقول له شوف يا سيدي ست اولاد، خلي بالك في سنتين رضاعه ادي 12 سنه، شوف بقى كم كيلو لبن. وايه لبن معقم غير اللبن المضروب اللي انت بتشربه، والله اعلم مكتوب مشوش بايه ولا فيه مواد حافظه ويجيب امراض وبلاوي سبحان الله العظيم. فتحسب لك بقى تطلع انت مليون، خلي بالك انت لا، هي في ميزان حسناتك كل قطره من لبن يمتصها ابنها لها بها عند الله حسنه وتحط عنها سيئه وترفع بها عند الله درجه. شوف الكرم يا اخي، شوف الكرم الالهي لهذه الام سبحان، لان ان لم تربح فستربع له ايه اخرى. كلام الله السجين واخواننا في الاحوال الشخصيه ويغمضوا عن المساله، لا 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 ما تثيرش مشاكل في المجتمع. لا يا اخي احنا نكلم عقلاء بالغين ونكلم عاقلات فضليات مسلمات يتقين الله رب العالمين. انا اعرف حقوقي نعم، لكن يا اخي اقدم اكثر مما يطلب مني، وانت تعرف الواجبات اللي عليك فتؤديها واكثر منها. لماذا؟ لان احنا هكذا يكون الاسلام، انا حقي وحقك والكلام ده يا اخي ما ينفع. يعني لا شوف البيوت لا تبنى على العدل، ان بنيت البيوت على العدل تهدمت. تبنى البيوت على الفضل، على مساحه الفضل التي عندك ومساحه الفضل التي عندي، مساحه الفضل التي عند زوجتك، مساحه الفضل التي عند وهكذا. مساحه الفضل هذه مساحه كبيره تتحرك فيها الازواج والزوجات، يعني كل واحد جالس الثاني على خطا وعلى سقطه، ويجي رجل الاهبل يقول لك شوف يا سيدي الشيخ ده عشان خطرك المره دي، شوف لو غلطت غلطه ثانيه بره البيت على طول اسكت. يعني انا قلت ان تخطئ يا اخي، انت تريد ان تنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء؟ سبحان الله العظيم، كل بني ادم خطاء، لا اله الا الله. فالمسلم يتقي الله رب العالمين. الله يرضى عن سيدنا عمر لما عملوا مظاهره زوجات النبي ضده صلى الله عليه وسلم، فعمر عايز يطيب خاطر النبي، فيما يسال لك يا رسول الله ايه طلباتهم الحريم دول؟ سيدنا عمر ما يعرف ينظر ابدا سبحان الله. قال يطالبني بزياده النفقه، قال هب افرض يعني بعد النبي فضل هب ان زوجتي عاتكه، ام عبد الله بن عمر، زوجتي ام عبد الله بن عمر جاءت فطلبت مني زياده النفقه، اتراني ماذا اقطع معها يا رسول الله؟ فسيدنا الحبيب يبتسم، ماذا تقطع يا عمر؟ قال اوجعها في رقبتها. لا اسكتها، انا سكت اول مره ثاني مره. عمر لا يقطع هذا، عمر كان كم من الحنان والعطف سبحان الله والأبوة والزوجية الصادقة، لأنه كان قدوة تلميذ نجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عايز يعني يضاحك الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانوا معه صلى الله عليه وسلم دائما كده سبحان الله العظيم، كان قريبين منه ولذلك يعني كان ماشي قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النساء النبي اجتمعنا حوله وأصبح ارتفعا. تخيل انت لما تجمع خمس ست اخوات مع بعض بس وخلاص، وظن خيرا ولا تسال عن القدر. المهم يعني سبحان الله، فسمع اصواتهم وقد ارتفعنا على صوت رسول الله، ارتفعت الاصوات تجيب بره الباب، لم يحتمل عمر مع الرجل لكن هو الصوت واضح انه خارج سبحان الله. قال يا عدوات انفسكن اترفعن اصواتكن على رسول الله؟ يعني يذكركم سبحان الله، وكان يقفر على حفصه ويخوفها هكذا يكون الرجل في نصيحته لابنته. مش اول ما يقول له ولا شوف انا اوصيك وصيه، اول ما زوجك هشوفه الانسان فضله، لكن لو بصيت بصه كده شعرت من نظرته ان فيها احتقار او ازدراء او عايز يقول شيء، يعني انت تعامل بامريكا بالنيه، يعني اللي هيفكر في هتعمل لها ضربه استباقيه، خلي بالك انت يعني لا يفكر بس يعني مجرد تفكير على طول فورا سيب البيت وتعالى، بيت ابوك في مفتوح. طب ما دام كان مفتوح خرجتها من البيت ليه؟ ما كان ما فيش داعي للزواج، لكن هذا من ابتلاء الانسان. او لازم امال يعني كذلك يبلو بعضنا ببعض وهكذا. اذا كانت النوعيات دي والعياذ بالله رب العالمين سبحان الله ووافق سن طبقة كما يقول المثل العربي. انا اريد ان اقول لا صلاح للمجتمع الا اذا صبرت انا على الطرف الاخر. لو الطرف الاخر ده يسمع زوجة يسمع ابن يكون جار يكون صاحب عمل يكون اي انسان والطرف الاخر يصبر عليه. فالبيوت تبنى على الفضل ولا تبنى على العدل. البيوت اللي هتبنى على العدل سوف تهدم فورا. ما زلت اركز على ان تعود البيوت الى الانس والى السكون والى الهدوء والى تحالف طرف على طرف. يا اخي مش كل شيء تحتقر الطرف الثاني. يا اخي لست العبقرية الوحيد في العالم ابدا. يا اخي انا خطاء وانت خطاء وكلنا خطاء. ليس هناك فينا حسن ولا قبيح. هناك يعني سيء وفي اسوأ. لكن حسن ده سبحان الله حسن البصري لما قرأ والسابقون السابقون قال لقد ذهب السابقون اللهم اجعلنا من اهل اليمين. شوف تواضع السابقون مشوا خلاص الصحابة ولوا. ده الحياة حياة الصحابة هذه الشيء القدوة المثالية والمثالية الواقعية التي طبقها الصحابة انتهت من التاريخ. المدينة الفاضلة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة مدينة سبحان الله العظيم يعني لم يكتب في التاريخ لا من قبل ولا من بعد هذه المدن والقيم. وكان سبحان الله العظيم لما وصل المسلمون الى مصر كان اقباط مصر يلوذون بعمرو بن العاص وبالجيش الاسلامي ضد معتنق المسيحية من 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 الرومان لان الرومان كانوا يسوموا اهل مصر سوء العذاب. وكان سبحان الله الذي يؤمن النصارى بعضهم من بعض والاقباط بعضهم من بعض كان عمرو بن العاص وكان يقول والله ان هؤلاء انبياء هؤلاء انبياء. لقد سار سعد بن ابي وقاص في القادسية لما لم تكتف الرواحل ان تعبر بهم النهر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قوما من امتي يركبون سبج البحر يمشون عليه كما يسيرون على اليابسة لنكن نحن منهم. بسم الله توكلت على الله ووضع قدمه على الماء وسار وسار الجيش خلفه. كانوا ماشيين على يمشوا يا اخي الكون كله في طاعة ابن ادم ان اطاع ابن ادم ربه. الكون كله يطأطئ ويقول في خدمة ابن ادم اذا يعني استقام المسلم على طريقنا. والله ليست القضية في بيوتنا فحسب. العالم كله في حاجة الى ديننا في حاجة الى اسلامنا في حاجة الى هذا الدين القوي الذي يركب الفطر. الحضارات افلست الفلسفات كلها افلست. لما تجلسوا انتم افضل مني في هذا وتعرفوا الغرب اكثر مني وعندما تجلسون معهم تجدوا انه ضايع تايه لا يعرف كيف يشبع رغباته ثم ينتحر في نهاية المطاف. عندهم اكتئاب. 400 مليون مكتئب امريكي يعيشون على ارض امريكا اليوم. 400 مليون مكتئب يتردّدون على العيادات النفسية. تخيل هذا العدد اللي يعني استغفر الله يا رب 400 مليون مكتئب في العالم. لان ده امريكا كده مش 400 اخي يقول لك الشيخ هيجر علينا ولا ايه. استغفر الله انا هتقول خطاء ازاي ابن ادم مهما يعني خطاء. 400 مليون مكتئب في العالم. مكتئب اكتئاب شديد يعني وصل الى مرض الاكتئاب. يا اخي المسلم والله لا يعرف الاكتئاب. اول ما يكتئب يستغفر. من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اخت فاضله بتتصل بيا من قبل والله يا شيخ انا في حاله اكتئاب وزوج عمل وابويا وزوج. اكثر من الاستغفار ايه يعني اكثر ايه من الاستغفار ان شاء الله اسمع الكلام. من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اقرا سوره يوسف ما قراها حزين الا سره الله. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد كل يقول يعني أعمل إيه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أعيد الشريط من ثاني سبحان الله العظيم في الإعادة سبحان الله الإعادة إفادة لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي يا أخي أحيانا الناس هو مش عايز يسمع وعايز إيه إيش اسأل المشكلة. أصل مشكلتي أكبر مما تتخيل. انا متخيل والله انا عندي بلاوي اكثر بس يعني بس انا مش عايزين نفتح مع بعض سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم انت تعادي واحد انا يعني يعاديني ما في داعي اصدق رأس وعادين بعد لها الكلام تاني. اصل الاستغفار يا اختي المسلمة بارك الله فيك تجح الانسان خلص. هو انا صراحة راس ان الشيخ اللي انتي بسر الخمر ولا ماشي عارية ده انا كنت محجبة ملتزمة استغفر من ايه حول ولا قوة. قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة. قل ده الرسول لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين بعدها بشوية يجي لك تليفون ثاني فلسه الانسان ما ايه ما عملش يعني زي ما بقول اخواننا اللي لاندنج على ارض الواقع لسه. خلي تطبيق خير يا شيخ ما لا خليك كويس لما الله انت اسمع من الشيخ لسه ما لسه سامع يا عم لا سبحان الله لا لا اسمع سبحان الله. وده في اخي المشايخ دول احيانا يكونوا عصبيين لا ولا عصبيين ولا حاجه احنا مبتسمين لصواب وغاب يا